صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس ما قرأنا التعبد والتوسل، لم نقرأ، كان الكلام في سلام وتوا في أين؟ في الدرس الماضي صحيح، هذا الدليل على الترخيص. يعني إذا أحرمت ولبست الإحرام، لا الكلام بعد الإحرام، في أثناء الإحرام، في أثناء العمرة أو الحج، هل يجوز لي وأنا محرم أثناء الأعمال أن أصطاد؟ قبل الإحرام لا، في أين؟ في غير مكة؟ لا ليس واجبا. فأنتم على هذا البحث تصبحون من أصحاب القول الثاني أو الرابع، أنتم من أهل القول الرابع الآن، يعني تقولون الأمر يرجع إلى ما كان قبل المنع، صحيح؟ هذا قول رابع من الأقوال أيضا. المصنف يقول بغض النظر عن السابق، إذا جاءت الآية وإذا حللتم فاصطادوا، لا تنظر شيخنا إلى ما قبلها، هذه الآية وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر صحيح، اصطاد أمر، والمفروض الأمر يدل على الوجوب. المصنف يقول نعم إذا لم يسبقه منع، وهنا في وإذا حللتم موجود منع، يعني قبل أن تحلوا من الإحرام يمنع عليكم الصيد، السلام عليكم، بعد أن تحل من الإحرام المولى يقول الصيد، هذا أمر. المصنف يقول لا، على كلامك أنت وكلام السيد تكون من أصحاب القول الرابع الذي يقول الأمر يعود إلى ما كان قبل المنع، إن كان قبل المنع ندب فالأمر بعد المنع ندب. صحيح؟ نعم. هذا المثال، هذا الكلام يأتي فيه، نعم، البعض أشكل عليه وقال هذا المثال ليس أمر بالوجوب، صحيح، حتى قبل المنع، الأمثلة البقية موجودة، هذا الإشكال صحيح في محله. يعني نحن إذا تعرضنا إلى إن قلت في هذا البحث يطول الأمر، ولذا أنا في بعض الأحيان أستغني عن هذه الأمور حتى لا يطول المقام، وإلا قد يكون عندي كلام أحيانا في بعض الأمثلة أو في بعض الآراء أيضا، بس الكلام فيها يطول المقام فيه، هذه المشكلة. منع صحيح، لا إذا كان مريضا ويحتاج إلى شرب الماء، لا نعم، لأن شرب الماء يضره. نعم، لا هذه شرب الماء سيدنا قد يكون محكوم بالأحكام الخمسة، صحيح؟ نعم مباح، صحيح. لا هنا المثال يقول إذا كان شرب الماء يضر بالمريض والطبيب قال لا تشرب منعه، ليش؟ قال شرب الماء يضر بصحتك، لا تشرب الماء، فلم يشرب، بعد أسبوع قال له اشرب، هذا الآن ماذا؟ ماذا بتحمله على ماذا؟ الكلام في المثال إذا كان شرب الماء يضر بالمريض. خسخوا بالأمثلة قد يكون فيها نوع من التسامح أحيانا، قد يكون في المثال نوع من المسامح، فلا تدققوا. وإن كنت أقول دققوا أيضا ليس عيبا، بس على فهم المطلب لا تدقق في المثال، قد يكون المثال أحيانا فيه نوع من المسامحة. وفي الحوزة عندنا قاعدة، المثال يقرب من جهة، المثال يقرب من جهة لكن يبعد من جهات، مو جهة واحدة. صحيح لا. لا إشكال، إشكال الصيد في أوله صحيح، يقول بالنسبة إلى الصيد قبل الإحرام ليس واجبا، أصل الصيد الآن أصل الصيد ليس واجبا الآن صحيح، إذا لبست الإحرام منع الصيد عليه. خب بعد المولى أن يأمر، هذا أمره واضح أنه مولى الوجود، لأن الصيد أصله ليس واجبا صحيح. أي فعلا السيد قال في كلامه هذا كان المثال، أتخذ بعض الأمثلة إناد الله. كان الكلام في التعبد والتوصل. انتهينا إلى بيان هذه الأمور، قلنا في التعبد والتوصل يوجد بحثان. البحث الأول في معنى التعبد والتوصل، وقلنا في معناهما يوجد هناك تعريفان، المشهور وغير المشهور. التعريف الأول ما ذكره المصنف، قال يقصد بالتوصل ما كان المطلوب أصل الوجود، أصل الإيجاد في الخارج، من دون أن يكون القربة قيدا، من دون أن تكون الزوائد مطلوبة على أصل الإيجاد، المطلوب الوجود فقط. نعم إتيانه مع معنية القربة هذا يزيد في الثواب، قلنا بالأمس صحيح، لكن شرط القربة ليس قيدا، القربة ليست قيدا أو شرطا في المأمور به التوصل. أما في التعبد فيشترط إتيانه من الفاعل بطريقة خاصة، وتلك الطريقة الخاصة أن يصدر من الفاعل مع قصد القربة، مع قصد القربة. فلا يكتفى بأصل الإيجاد، بل المطلوب إيجاد الفعل مضافا إليه أيضا شيء آخر وهو القربة. ثم ذكر تعريفا آخر وقال البعض ذكر أن التوصل ما كان داعي، داعي الأمر معلوم عندنا، ما كان داعي الأمر معلوما عندنا بخلاف التعبد، ما كان داعي الأمر غير معلوم عندنا. طب إذا هذا اتضح وصلنا إلى هذا الإشكال الذي هو محل البحث في هذا اليوم، المكلف مرة يعلم أن الواجب المطلوب منه قد يكون توصلي أو تعبدي، يعلم مرة هكذا. فإذا كنت أنا أعلم أن المطلوب مني الواجب التوصلي جئت به والنية ليست شرطة في الإتيان به، تعبدي أأتي به مع النية، هذا إذا علمت. لكن في بعض الأحيان لا أعلم، كلامنا إذا لا يعلم المكلف أن الواجب المطلوب هل هو واجب توصلي أم هو واجب تعبدي، لا نعلم، علينا واجب لكن لا ندري ما هو، هل توصلي أم تعبدي. خب إذا علم المشكلة محلولة، الكلام إذا لم أعلم فما هو الأصل هنا؟ يعني أنا ماذا أقول الآن؟ هل أقول توصلي؟ هل أقول تعبدي؟ ما هو الأصل المعمول به عند الشك؟ عند الشك في أن الواجب على نحو التوصلي أو على نحو التعبدي؟ هل الأصل في الواجبات أنها توصليات أم أن الأصل أنها تعبديات؟ المصنف يقول اختلف الأصوليون اختلفوا في الإجابة على هذا السؤال، لكن أولا نريد أن نبحث عن منشأ، يعني عن سبب هذا الاختلاف بين الأصوليين. لماذا اختلف الأصوليون؟ المصنف يقول اختلفوا، بعضهم قال الأصل في الواجبات أنها توصلية، ولعل البعض قال أنها تعبديات. لماذا اختلفوا؟ منشأ الاختلاف من أين نشأ؟ هذا الخلاف في أن الأصل في الواجبات ما هو ناشئ من هذا البحث، ناشئ من هذه المسألة، وهي أن المولى سبحانه وتعالى، أن الشارع المقدس، هل يستطيع الشارع أن يأخذ هذا البحث؟ من أدق البحوث ومن أهم البحوث، فالتفتوا إليه جيدا، لأن هذا البحث هنا يأتي، وفي بحث قادم بعد ما أدري الجزء الثاني أيضا يأتي هذا البحث، أو لعله الثالث أيضا يأتي هذا البحث. هل يستطيع المولى أن يأخذ قيد قصد القربة شرطا في المأمور به أو لا؟ واضح السؤال؟ هل يستطيع المولى أن يأخذ قيد أو أن يأخذ قصد القربة قيدا في المأمور به أم لا؟ في بعض الواجبات هناك قيود، المولى إذا أراد هذه القيود يصرح أحيانا. مثلا الصلاة عندنا تتكون من 10 أجزاء، 11 جزء، 9 أجزاء، أستخف إنا لله. الصلاة لنفرض أنها مكونة من 10 أجزاء، ومن أجزاء الصلاة السورة من الأجزاء، فالمولى إذا كان يريد السورة الفاتحة، تكبيرة الإحرام، الركوع، إلى آخره بعض من الأجزاء المعروفة، إذا كان المولى يريد الصلاة مع الأجزاء تامة، فلا بد أن يصرح بما يريد. يقول أريد الصلاة مع السورة، مع التكبيرة، مع الفاتحة، مع الركوع، بعد بل مو جزء، أحيانا الصلاة فيها شروط، شرط قبل الصلاة فيها شروط، من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا، طهارة بعد، لا صلاة إلا بطهور، من الشروط الطهارة، بعد من الشروط الاستقبال، من الشروط الساتر، اللباس. فإذا المولى يريد الصلاة مع الشرط أو مع الجزء لابد أن يصرح، وإذا لم يصرح المولى نفهم من عدم تصريحه أنه لا يريد. فنقول الأصل من الإطلاق حينما أطلق المولى أنه لا يريد، عدم الإرادة، صحيح؟ نقول لا يريد. هذا في أجزاء الصلاة، في شرائط الصلاة. خب، هل قيد قصد القربة كذلك؟ يعني المولى إذا كان يريد قصد القربة لابد أن يقول؟ فإن قال فهمنا أن الصلاة تعبدية، إن لم يقل فهمنا أن الصلاة توصلية، قصد القربة. هل كل جزء في الصلاة؟ يعني المولى إذا أراده يصرح، وإذا لم يصرح نفهم أن المولى لا يريد؟ هل هو كذلك؟ يعني قصد القربة أم لا؟ أصل السؤال واضح؟ هذا بحث مهم في الأصول، بحث مهم في الأصول وله ثمرات عديدة. المصنف يقول أصل الاختلاف في التعبدي والتوصلي ناشئ من الخلاف هنا، هذا محل الخلاف، البحث هنا. نحقق هذا البحث، ثم في نهاية المطلب في نصف صفحة رح نقول أن الأصل في الواجبات التوصلية أو التعبدية. الآن رح نسكت، ما رح نجيب عن هذا السؤال، رح نجيب عن البحث السابق، رح نجيب عن هذا البحث، أن المولى هل يقدر على، هل يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا في المأمور به أم لا؟ من قال الجواب؟ من قال بأن المولى يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا كالجزء في الصلاة كالشرط في الصلاة؟ من قال أنه يستطيع؟ يقول إن أخذه قيدا صرح به أنه يريد هذا القيد، نقول تعبدي. إن لم يصرح، إن لم يصرح بقصد القربة، إن لم يصرح فنستفيد من إطلاقه، وإطلاق المولى حجة، إطلاق المولى وسكوته عن بعض القيود حجة عليه لنا. مثلا المولى يقول لعبده، المولى يقول لعبده، يقول أكرم، أكرم جاري، جاري زيدا، وعنده من هنا جار زيد ومن هناك جار زيد. مثلا العبد عند الإكرام التفت أن أحد الزيدين، هذا الزيد الذي في هذه الجهة عادل وزيد في تلك الجهة ليس بعادل، شك العبد. المولى حينما قال أكرم جاري، أكرم جاري، هل يقصد زيد العادل أم يكفي إكرام أي واحد حتى الفاسق من الزيدين؟ خب نحن نقول له أيها العبد، المولى أطلق، المولى أطلق ولم يقيد بالعدالة أو عدم العدالة، فنستفيد من عدم تقييده لزيد بالعدالة، المطلوب إكرامه بالعدالة، نستفيد أنه يريد أصل الإكرام أحدهما، هذا أو هذا، ما عين، ما قال العادل أو غير العادل. فنقول الأصل، الأصل في إطلاق المولى، الأصل ليس إرادة زيد مع القيد، زيد المطلق، هسه أكرم زيد العادل فقط، أكرمت الفاسق أيضا سقط. ولو كان المولى، التفتوا، ولو كان المولى يريد إكرام زيد العادل لوجب عليه أن يبين، أن يقيد، وحيث لم يقيد فهو يريد الإكرام، يعني الإطلاق حجة على المولى للعبد، حجة على المولى للعبد. اتضح هذا؟ من قال بأن المولى يستطيع أن يأخذ قيد قصد القربة في المأمور به كما استطاع أن يأخذ الجزء والشرط؟ خب نأتي ننظر في أمر المولى، هل أخذ قصد القربة قيد أم لا؟ إن أخذه نقول أراده مقيدا، إن لم يأخذ وهو قادر على التصريح ومولى حكيم ولا يعبث مع العبد ولا 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 إلى آخره، فما دام المولى لم يقيد وهو قادر كما قلنا، فنستفيد من إطلاقه أن الأصل في الواجبات أنها على نحو التوصليات ما لم يقيدها المولى. اتضح هذا القول؟ هذا القول الأول. فالقول الأول يقول المولى يستطيع أن يأخذ قصد القرب قيدا، كما يستطيع أن يأخذ الجزء في الصلاة والشرط في الصلاة. شيخنا الواضح اتضح هذا القول. ومن القول الثاني؟ ومن قال بأنه لا يمكن للمولى أن يأخذ قصد القرب قيدا، بل يستحيل أن يؤخذ قصد القربة قيدا؟ من قال بأنه المولى لا يستطيع؟ هنا بعد لا يستطيع أن يقول أن الأصل في الإطلاق التوصليات. أساسا لا يستطيع صاحب هذا القول، لا يستطيع أن يتمسك بأصالة الإطلاق خلاف القول الأول. القول الأول يقول يستطيع، فما دام يستطيع ولم يأخذ القيد نتمسك بأصالة. أما هنا في القول الثاني أنت تقول لا يستطيع أن يأخذ، فكيف تمسك بالإطلاق؟ من يتمسك بالإطلاق؟ صاحب القول الأول الذي يقول يمكن، ولأنه يمكن ولم يأخذ الأصل عدم الإرادة تمسك بالإطلاق. أما في القول الثاني أنت تقول بأن المولى لا يمكنه، لا يستطيع، لا يقدر، تصرح بهذه العبارات ثم تقول أتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ يقول لا يمكن لأن الإطلاق ما هو؟ تعرف الإطلاق ما هو؟ تعرف الإطلاق ما هو؟ تعرف الإطلاق؟ تعريف الإطلاق المصنف يقول حتى يتضح لماذا لا يمكن نقول لكم عرفوا الإطلاق. أولا نعرف الإطلاق. تعريف الإطلاق، الإطلاق هو عدم إرادة التقييد. حتى نجي القيد، قيد في كلام. الإطلاق هو عدم إرادة التقييد، لكن لا مطلقا، بل عدم إرادة التقييد فيما من شأنه أن يقيد. هذا بعد فرض مصطلح جديد. شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى لا مطلقا كما المصنف يقول وإنما فيما من شأنه؟ شنو معنى هذا الكلام؟ العلاقة بين الإطلاق والتقييد، العلاقة بين الإطلاق والتقييد، يقولون علاقة تقابل العدم والملكة. عدم والملكة، التقابل في المنطق قرأتم على أربعة أقسام، بحث التقابل في المنطق. التقابل إما يكون تقابل النقيضين أو يكون تقابل المتضايفين أو يكون تقابل المتضادين أو يكون تقابل الملكة والعدم. ملكة وعدم يعني ماذا؟ ملكة وعدم، لا نقول لفاقد الملكة مطلقا أنه فاقد الملكة. شلون؟ يعني مثلا إذا جئنا إلى العمى والبصر، ما يمكن أن أقول للجدار أعمى. عجيب، لماذا؟ لأن الجدار مو من شأنه أن يبصر حتى أقول هو أعمى. أقول أعمى لمن من شأنه كالإنسان أو الحيوان أن يكون ولم يكن. بعد مثلا مثال العزوبة والزواج، أأتي أقول الجدار أعزب، هذا الكلام ما يمكن. الجدار أعزب، الجدار خب خلي جنب الجدار جداره، خلي جنبه وعقد عليهما، قل زوجت الجدار للجدار. لا هو يقول قبلت والآخر تقول قتلتم، ما من شأنه أن يكون كذلك. نعم نقول للإنسان ونقول لأكثر الإخوة هنا، نقول عزاب عزاب الأكثر أو الكل الأكثر الحمد لله. ها لا لا، فنقول لأحد الإخوة نقول أعزب، لأن من شأنه أن يكون متزوج ولم يتزوج. واضح الملكة والعدم؟ فالملكة والعدم نقول عدم الملكة لمن من شأنه أن يكون مالكا لها ولكنه لم يملكها. نقول العلم والجهل على قوله، تخلوا هذا المثال بعدين في محل كلام ونزاع بيننا وبينكم بعد. واضح الملكة والعدم. المصنف يقول الإطلاق والتقييد، إطلاق والتقييد بينهما ملكة وعدم، العلاقة بينهما تقابل الملكة والعدم. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نقول أن هذا مطلق، أن هذا مطلق إلا فيما من شأنه أن يقيد ولم يقيد. مثل المولى يقول صلي صلي، هكذا يقول صلاة يمكن تقييدها، يمكن تقييدها، صلي مع السورة، صلي مع الركوع، يمكن التقييد. المولى لم يقيد، فأقول هذا الكلام مطلق. مطلق لماذا؟ لأن أقول يمكن أن يقيد، يعني هنا من شأنه التقييد، المولى لم يقيد فأقول مطلق. لكن بالنسبة إلى قصد القربى، صاحب هذا القول الثاني قصد القربى يقول لا يمكن أن يؤخذ قيدا، لا يمكن أن يؤخذ قيدا، يستحيل أن يكون قيد. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ليش؟ لأن التقييد هنا مستحيل، فالإطلاق أيضا، لأن أقول هذا مطلق إذا كان يمكن التقييد، ولكن في بعض الأحيان بعض الأمور تقييدها مستحيل. إذا كان تقييدها مستحيل فبيمكن أتمسك بأصالة الإطلاق لأن التقييد مستحيل. هاي العبارة اتضحت؟ دققوا في العبارات جيد، هذا البحث من أهم البحوث الأصولية. أعيده مرة ثانية لو اتضح، اتضح اتضح عند الجميع الحمد لله. خب حتى أجي أعيده مش بطريقة أخرى. المصنف قال لأن الإطلاق معناه، معنى الإطلاق عدم التقييد، هذا الإطلاق مطلق يعني غير مقيد، مقيد غير مطلق، هاي معناها بعد. فالإطلاق معناه عدم التقييد، لكن لا مطلقا، لا مطلقا، وإنما عدم التقييد لمن من شأنه أن يقيد ولكن المولى لم يقيد، أقول مطلق. أما إذا جئت إلى شيء كالجدار كالمدري كذا ما يمكن أن أقول هذا لأنه ليس من شأنه أن يقيد. المصنف يدعي يقول هنا، يقول بالنسبة إلى قصد القربى يستحيل أخذه. أقعدنا سؤال لماذا يستحيل يجي؟ نحتاج إلى بحث هذا السؤال، لماذا يستحيل أخذه؟ نحتاج نجاوب عنه أيضا إن شاء الله يجي في الدرس القادم. لكن المصنف يقول قصد القربى يعني المولى ما يمكن هكذا يقول أأمرك بالصلاة أقول له نعم، أأمرك بالصلاة أقول له نعم، يقول أأمرك بالصلاة وأطلب منك أن تأتي بها بقصد امتثالها. صنف يقول هذا الكلام ما يمكن، ما يمكن. لماذا؟ يأتي إن شاء الله. المهم هذه النقطة نريد أن نعرف فيها أن المصنف يقول يستحيل أخذ قصد القرب قيد في المأمور به، يستحيل، خلافا للجزء والشرط. جزء وشرط يمكن، أما قيد القصد القرب ما يمكن.
إذا حققت القربة مستحيل، فالإطلاق أيضا، فالإطلاق أيضا مستحيل. فصاحب القول الثاني يقول هذا الكلام، يقول أنا أقول لا يمكن أخذ قصد القربة قيدا، بل أقول يستحيل أخذه كذلك. خب هنا بعد نقول له هل يمكنك أن تتمسك بالإطلاق؟ شو يكون جوابه؟ يقول لا. لماذا؟ يقول أنتم قلتم لماذا؟ إذا استحال التقييد، لأن التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم، إذا استحال أحدهما استحال بالنسبة للجدار أن يكون عزب مستحيل، مو من شأنه أن يكون متزوج أيضا مستحيل، صحيح؟ أن يكون مبصر مستحيل، أن يكون أعمى أيضا مستحيل، لأن الإطلاق والتقييد أقول مطلق فيما من شأنه أن يقيد. الواجبات ما يمكن تقييدها بقصد القربة، إذا لا يمكن تقييدها فما يمكن أتمسك أقول ما دام المولى أطلق ولم يقيد فلا يريد فأتمسك بأصالة، أصالة الإطلاق مستحيل. هذا المقدار احفظوه، يجي في الدرس القادم لماذا هذا المقدار إلى هنا احفظوه الآن. اتضح هذا؟ خوف إن قلت الأمور بين شيئين، بين أن تكون مقيدة أو مطلقة، وأنت اعترفت الآن، أنت اعترفت قلت لا أتمسك بأصالة الإطلاق، فهل هذا يعني أن الواجب مقيد؟ هل ها يعني الوجوب إما هذا أو هذا بعد، إما مطلق أو مقيد؟ فإذا رفضت الإطلاق ماذا بقي؟ التقييد بعد، فهل تقر بأنه مقيد؟ يقول لا 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 ما أقبل هذا الكلام. لماذا لا تقبل؟ الأمور بين شيئين، إما مطلقة أو مقيدة، وأنت قلت لا يمكن التمسك بالإطلاق فتمسك بالتقييد، يقول لا لا كلامي لا يعني هذا، لأنني قلت أتمسك بالإطلاق إذا كان يمكن التقييد، إذا كان التقييد لا يمكن فالإطلاق لا يمكن، إذا لا يمكن الإطلاق لا يمكن التقييد. خب راح يبقى المكلف في حيرة، إذا لا مطلق تقبل لا مقيد تقبل، فالمكلف ماذا يصنع؟ ها يقول المكلف شكنا هنا مثلا الصلاة فيها 10 واجبات مع قصد القربة تصير 11، لكن قصد القربة مشكوك هل هو تعبدي أو توصلي. خب الشك في قصد، المصنف يقول الشك في قصد القربة هل هو توصلي أو تعبدي، يقول هذا مرجعه، مصنف يقول مرجعه إلى الشك في سقوط التكليف عن الذمة عند الإتيان بالصلاة ناقصة لقصد القربة. أشك إذا صليت من دون القصد، أشك هل سقط الأمر؟ يعني مرد الشك هنا إلى هذا الشك، إلى الشك في أن الإتيان بالمأمور به ناقص العضو أو الفرد الجزء المشكوك وهو قصد القربة. أشك هل أديت الصلاة تامة أم لا؟ العقل ماذا يحكم؟ العقل يقول الأصل إذا سألت العقل يقول الأصل قبل الإتيان بهذه الصلاة التي ينقص فيها قصد القربة، قبل الإتيان بها ذمتك كانت مشغولة بأن عليك الصلاة. خب بعد الإتيان بهذه الصلاة التي نقص فيها قصد القربة الشك لا زال، أشك خب هل فرغت ذمتي من الإتيان بهذه الصلاة الناقصة للقصد؟ الأصل شنو هو؟ فراغ له عدم الفراغ، الأصل ماذا؟ الأصل اشتغال، يعني ذمتي مشغولة، هذا هو الأصل. فلا تفرغ إلا باليقين، وأنا هنا حينما جئت بالصلاة ناقص هذا الجزء الشك لا زال باقي، يعني لم يحصل يقين،
فيطلب مني إفراغ ذمتي، وإفراغ الذمة لا يكون إلا بالاحتياط، وهو بالإتيان. صار واضح هسه؟ أعيد البحث لاتضح إلى هنا. اتضح؟ فحينما قلنا لا نتمسك بالإطلاق لا يعني أن نقول نتمسك بالتقييد، ولا يعني أن المكلف يبقى في حيرة، نقول له لا، الأصل الذمة مشغولة، وإذا جئت بالصلاة ناقص هذا الجزء تشك هل ذمتك فرغت؟ الأصل عدم الفراغ. وعندنا قاعدة في الأصول، الاشتغال اليقيني يستدعي والفراغ الاحتمالي أفضل، الفراغ اليقيني. أنا متيقن ذمتي مشغولة بمئة، خاصة تطالب مني بعدين بمئة ليرة للسيد، حتى لو قال مئة شهود شهدوا أنا اعترفت، ألا مئة مو كثير، إنا لله. لو شككت أن ذمتي للسيد مشغولة بمئة ليرة، شككت ودفعت إليه 90، ذا العشرة في ذمتي، وأنا أشك هل فرغت ذمتي أم لا، الأصل عدم الفراغ. سيد يقول العشرة من الباقي تجيبه، أقول له أنت سيد والسادة كرماء، يقول هالكلام كله ما يمشي، جيب العشر ليرات، ما أقوى الكلام، أنت العشر ليرات، فلا تفرغ الذمة إلا بها. واضح؟ هذا مذهب المصنف. هسه لك الحق أن تسأل لماذا يستحيل أخذ قصد القرب قيدا في المعبر. هذا بحث مهم للدرس القادم إن شاء الله. اتضح المطلب إلى هنا أم لا؟ نطبق المطلب. التعبدي والتوصلي تمهيد، كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية يعني القربة إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى. يعني مرة أقول أأتي بالصلاة بداعي الأمر لأنها واجبة، مرة أقول لأنها محبوبة، مرة أقول لأي قصد آخر، يعني قربة إلى الله تعالى، فالقصود مختلفة. قال أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى على ما ستأتي الإشارة إليها، وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات. من أمثلتها كالصلاة، قلنا بالأمس المخترعات الشرعية والصوم ونحو ذلك. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة. صحيح؟ واضح؟ قربة إلى الله تعالى مو شرط في التوصليات، ثوبي متنجس سواء قصد أو لم أقصد، حتى لو ألقيته في الماء مازحا هازلا غافلا حالما يطهر أيضا. وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربى، كإنقاذ الغريق قلنا بالأمس، وأداء الدين، ودفن الميت، وتطهير الثوب، وتطهير البدن، تطهير الثوب أو البدن للصلاة. وإلا إذا مو للصلاة خل بدني يكون متنجس، شنو المشكلة يعني؟ خل الثوب يكون الذي ألبسه نجس، ماكو مشكلة، المشكلة للصلاة، مشكلة للصلاة. وللتعبد، هذا التعريف الأول، وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، كان عند القدماء، الآن بعد مو مشهور صاير، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما وفي قباله التعبد، وهو ما لم يعلم الغرض منه، الداعي عندي مو معلوم، الغرض ما معلوم عندي، وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا يعني العبد المكلف ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. ولذا عندنا في الروايات ما عبد الله بشيء كما عبد بالتسليم، التسليم تعبد بها. تفعل هذا ليش؟ الله أمر، وأعرف العلة يقول مو مهم، المهم أن المولى أمر فأنا أأتي به، وإن لم أعرف العلة أو الحكمة أو الغرض أو الداعي، المهم أن المولى أمر. أكو بعض المتفلسفين أحيانا، بعض المتفلسفين عنده النوع من البحوث، إذا ما أعرف ليش الله طالب هذا ما أسوي. الله سبحانه وتعالى هو المولى الحقيقي، وأنت عبد، والعبد يجب عليه أن يأتي بالمأمور به، علم الحكمة أو لم، إن علم الحكمة بها ونعمت، إذا لم يعلم يقول لا أتي، لا، المطلوب أن يسلم لله سبحانه وتعالى. ذكروني في آخر المطلب أقول لهم كلاما. وقال ولكن التعريف هذا الثاني غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان كما قلنا بالأمس للتعبد والتوصل، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما يقول مثلا، مثلا نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد. شنو معنى؟ أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وإن لم نعلم المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول يعني المشهور، فإن علم حال واجب بأنه الحالة الأولى بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال، إنما الكلام إذا لم نعلم هل الأصل هذا أو ذا، وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه يعني الواجب تعبديا أو توصليا، الجواب فيه خلاف واختلاف عند الأصوليين أو بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار ينبغي تقديم أمور. الأمر الأول، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء، بعد صار واضح المثال، جزء أو الشرط، صار المثال واضح بعد، يعني هل قصد القربة كالجزء أو كالشرط، يعني كما أن المولى إذا أراد الجزء أو الشرط يصرح وإذا لم يصرح لم يرد أم لا، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد يعني كقيد الطهارة فيها، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، واضح بعد، والمولى بيّن لا صلاة إلا بطهور، ولو لم يبين نفهم من عدم تقييده عدم الإرادة. القربة كذلك أم لا؟ لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي. فمن قال هذا القول الأول، فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد يعني قصد القربة وهو قصد القربة، كان مقتضى الأصل عنده ماذا؟ التوصلية إذا لم يقيد المولى، إذا قيد معناه أراد، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى يعني كالركوع والطهارة وإلى آخره. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة، مثل أكرم جاري يجب الأخذ به حجة على المتكلم للسامع وللسامع على المتكلم أيضا. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيدين يمكن أخذه في المأمور به ويمكن أخذه وهو قادر
ولم يأخذه فالمرجع أصالة الإطلاق. لماذا نرجع إليها؟ لنفي اعتبار ذلك القيد. إذا لم يذكر نتمسك بالإطلاق، ننفي هذا القيد. ومن قال القول الثاني، ومن قال باستحالته يعني باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بأصالة الإطلاق. لماذا؟ هو يقول تعريف الإطلاق ما هو؟ قال لأن الإطلاق تعريفه ليس إلا عبارة عن عدم التقييد. التفتوا، فيما من شأنه التقييد، ها، لأن التقابل بينهما من باب تقابل الملكة والعدم، فالملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة. هذا خلوه إلى الدرس القادم، يحتاج إلى بيان زائد أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.